أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اقتضت حكمته إرسال الأنبياء مؤيدين بمعجزات لتكون تصديقا لهم فيما يبلغون من رسالاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات الخالدات، كرمه ربه برحلة لم يسبق لبشر أن قام بها، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وصعد به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، فقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. من المعلوم أن معجزة الإسراء والمعراج قد حدثت في أحلك ظرف سياسي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، حتى إنه لا يعرف بعام الحزن، فقد فقد عليه الصلاة والسلام حماية عمه أبي طالب بموته، وكان مثله في ذلك مثل أخيه شعيب، إذ قال له قومه: ولولا رهطوك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ومن هنا فقد همت به قريش ليأخذوه من بعد أن جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، كما توفيت فيه زوجه خديجة التي كانت تواسيه مما يلاقيه من عنة أقرب الناس إليه رضي الله تعالى عنها وعن آل بيته الطاهرين. هذا وقد مضى على المسجد الأقصى في حينه قريب من 7 قرون وهو أسير في أيدي الاحتلال الروماني، فكان الإسراء إليه وهو معراج السماء إذانا بتحريره، خاصة وقد اجتمع فيه النبيون والمرسلون، فبايعوا نبينا عليه الصلاة والسلام وفاء بعهد الله الذي أخذه عليهم عند مبعث كل واحد منهم، وقد أقروا بذلك، فقال لهم الله تعالى: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكان ربنا سبحانه وتعالى قد أمره أن ينتهز تلك الصفوة من النبيين من ذرية آدم وممن حمل مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فيسألهم عما إذا كان في دين أي منهم اتخاذ آلهة من دون الله يعبدون، فما كان جوابه إلا أن قال: لا أسأل ولا أشك. وتحقق بذلك ما وعد ربه بأن يلتقي بأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام. إذن معجزة الإسراء والمعراج موضوع حلقة هذا اليوم، دلالات وعبر لهذه المعجزة الخالدة عبر حلقتنا في هذا اليوم المبارك من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي. قبل البدء مستمعين الكرام، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف الحلقة فضيلة الشيخ صادق قنديل، أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب، وشرفتنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. ونبدأ على بركة الله عز وجل بسؤال ابتداء: ما الحكمة الإلهية شيخنا الحبيب من توقيت هذه المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، للإجابة على سؤالك: ما الحكمة الإلهية من توقيت هذه المعجزة المعروفة لدينا جميعا بالإسراء والمعراج؟ نقول أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه سبحانه في بداية سورة الإسراء، وهي المعروفة عند العلماء ببني إسرائيل، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في مطلع هذه السورة الكريمة. وإذا أردنا أن نتعرف عن الحكمة أو على الحكمة، فنشير إلى ما أشار الله تبارك وتعالى إليه في الآية، فقد ذكر سبحانه الهدف من وراء هذه الرحلة، فقال سبحانه وتعالى: لنريه من آياتنا. وقال في سورة النجم وهو يحدثنا عن المعراج: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن الهدف والغاية والسبب من وراء هذه الرحلة أن يطلع محمد صلى الله عليه وسلم على الآيات الكبرى، على مظاهر الكون، على السماوات، على الملائكة، على الجنة والنار، أن يلتقي بالأنبياء بالمرسلين، أن ينظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى، وأن يتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن سلطان السماء عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا قيمة لمن جعلوا لهم من العروش الواهية وهم الطغاة والظلمة، وأن سلطانهم إلى زوال، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة قد أعطانا هذه الدلالة العظيمة. إذن الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع محمد صلى الله عليه وسلم على آيات ربه الكبرى. لماذا هذا الاطلاع؟ وما الحكمة من وراء أن ينظر إلى هذه الآيات الكبرى وأن يعرج به إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، وأن يؤتى به من مكة إلى بيت المقدس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمحن وابتلاءات صعبة. ولربما هنا نشير إلى التوقيت، لماذا هذه المعجزة ولماذا جعلها الله تبارك وتعالى في وقتها؟ نقول أنه سبق هذه الذكرى وهذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمه، ثم بعد ذلك زوجته خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك سمي هذا العام بعام الحزن. وتعرض المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى متاعب جمة، وتعرض إلى الاضطهاد والإيذاء والاعتداء من قبل قريش، حتى أنه أراد أن يذهب وأن يرحل إلى ثقيف، إلى الطائف، علّه أن يجد عندهم البذور، بذور الخير، لكنهم سرعان ما أطلقوا عليه الصبية والمجانين والسفهاء وسفهوه، وهكذا آذوه صلى الله عليه وسلم، وآذوه بصبيانهم ومجانينهم. في ظل هذا يرقب صلى الله عليه وسلم أن المحنة تزيد، وأن البلاء يشتد، وأن المصيبة تحوطه من كل جانب، وأن الهموم تحوطه من كل جانب. مع ذلك هو الواثق بربه تبارك وتعالى، الصابر المحتسب، لأنه على ثقة بوعد الله تبارك وتعالى. ينظر إلى الصحابة يضطهدون، يعذبون، يحاصرون، يحرمون، هكذا يحاربون، يسبون، يشتمون، وينظر إلى دعوته وإلى أصحابه يفرون، يرحلون، يهاجرون، ترى إلى الحبشة في الهجرة الأولى ثم الثانية، ثم بعد ذلك تبدأ المؤامرات وحملات التأليب باتجاه فارس والروم وكذلك القبائل العربية، حملة قامت عليها قريش، مخطط قريشي للنيل ولي إذاء محمد صلى الله عليه وسلم. هنا جاء التوقيت أن الله تبارك وتعالى أن يريد أن يسلي الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يزيده ثقة وطمأنينة وسكينة، وأن يأتي به إلى السماوات العلى من باب التكريم، ومن باب أن يطلع على أنك يا محمد لا تظن أن أنظمة قريش الواهية وأن عروش الطغاة الظلمة أنها ستبقى إلى الأبد، وأنها صخرة لا يمكن لنا أن نحطمها، ولا يمكن لك أن تحطمها أو أن تكسرها، فهي واهية، لكنها هي حكمة الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، يعني يجعل ذلك ضمن موازين ومواعيد ومواقيت محددة في الكون، لا يعلم الحكمة من وراء ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فجاءت هذه المنحة الإلهية من باب التسلية، ومن باب أن الأمة تتهيأ
لحدث تاريخي عظيم، أراد الله عز وجل أن يرسل من خلال هذه الحادثة رسائل اليقين والعزيمة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كذبوه لما عاد إليهم بخبر الإسراء والمعراج كذبوه، هنا الحكمة الإلهية، كذبوه وقالوا كيف بك تذهب إلى بيت المقدس وتزعم أنه أسري بك إلى بيت المقدس في جزء من الليل مع أننا نقطع مسيرة شهر وهكذا. ثم بعد ذلك لما وصف لهم العير، وصف لهم الطريق وآتاهم بالدلائل والبراهين، هذه إشارة لأصحاب محمد أنكم على الحق وأنكم على الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك جاءت حادثة الهجرة وهو التحول التاريخي
بعد عام واحد،
فهيأ الله تبارك وتعالى أمة محمد ومدهم بأسباب الإرادة والعزيمة، فتهيأت نفوس الصحابة إلى أن يتحملوا المتاعب وأن يبذلوا الغالي والنفيس في سبيل أن تقام دولة الإسلام.
فتح الله عليك. إذن الإسراء والمعراج عبارة عن منحة جاءت بعد منحة وابتلاء واختبار للنبي ولأصحابه من حوله. لكن السؤال شيخنا الفاضل، في قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، كيف نوفق بين أن الإسراء والمعراج بمثابة منحة إلهية وبمثابة فتنة كذلك للناس؟
هو دعني هنا للإجابة على هذا السؤال الكريم أن أشير إلى نقطتين في حادثة الإسراء والمعراج. أولا أبدأ بالآية الكريمة، كما ذكر علماء التفسير أن الآية الوحيدة التي ذكر الله تبارك وتعالى ما له علاقة بلفظ الجلالة، إما في سياق التصريح وإما أن يكون في سياق الفاعل وإما أن يكون في سياق المصدر إلى آخره، هي آية الإسراء. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى، من الذي أسرى؟
الله.
هو الله بعبده، فمحمد عبد لله. هي الثانية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. باركنا، من الذي بارك؟
الله.
هو الله الذي باركنا حوله لنريه. من الذي جعل محمد صلى الله عليه وسلم يرى من آيات ربه الكبرى؟ هو الله، لنريه من آياتنا، من آيات الله، إنه هو السميع. اسم الله تبارك وتعالى السميع، والبصير اسم الله تبارك وتعالى البصير. إذن مواضع عشر في كلمات عشر في آية واحدة في آية الإسراء، هذه تعطيك دلالة أن كل كلمة وكل حركة وكل خطوة في هذه الرحلة كان الله تبارك وتعالى يرعاها ويؤيدها، وهو سبحانه وتعالى قد أتى بهذه المعجزة حتى نستلهم اليقين ونجزم بأن الله تبارك وتعالى سوف يوفي لنا ما وعد سبحانه وتعالى بإذلال الظلمة والكافرين، ثم بعد ذلك بعز الإسلام والمسلمين. هذه زاوية. فعلماء التفسير قالوا إن هذه الآية فيها دلالات اليقين، أي أن المؤمن عندما يحشد الله تبارك وتعالى أو يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في كل كلمة ما يرجع إلى لفظ الجلالة الله، فهذه دلالة على أن هذه المعجزة معجزة خارقة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه تعطينا نحن اليقين والأمل والثبات وأن نثبت على الطريق وأن نستعين بالله وأننا على الحق مهما شكك هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى أن مثل هذه الأمور تزيدهم فتنة وطغيانا. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أعطانا دلالات. الموقف الثاني: أبو بكر الصديق لما نقل الخبر ووصل إلى مسامع قريش وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسري بي الليلة وعرجت إلى السماوات السبع، فقالوا: يا محمد إنك تأتي بخبر مكذوب. هكذا قاسوا الأمور وفق ما يرون وحسب ما يتصورون وما يعقلون، لكنهم في الحقيقة لا يدركون القدرة الخارقة والقوة والعظمة لله سبحانه وتعالى. فما كان منهم إلا أن أجمعوا أمرهم على أن يذهبوا لأبي بكر الصديق وأن يقيموا عليه الحجة وأن يقولوا يا أبا بكر إن نبيك الذي تزعم أنه رسول وإن محمدا الذي تجزم بأنه نبي فإنه قد أتى بخبر أنت لا تصدقه عقلا يا أبا بكر،
نعم.
وأنت من زينة الرجال ومن أرجحنا عقلا، فذهبوا لأبي بكر الصديق، فما كان من أبي بكر إلا أن قال هذه الكلمات وقعت عليهم كالصاعقة، فقال لهم إن قال ذلك فقد صدق بالمنطق، فإني قد صدقته بأبعد من هذا بخبر السماء وبوحي السماء، أفلا أصدقه أنه عرج به إلى السماء أو أسري به إلى بيت المقدس؟ فكانت هذه دلالات أن الواثق بربه المؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى يزداد إيمانا، لكن المنافق الكافر المشكك الذي هو أصلا يتعاطى مع الإسلام صورة لا حقيقة، شكلا لا مضمونا، حروفا لا معاني، فهو في حقيقة الأمر يتقلب بتقلبات الذين كفروا وبتقلبات الأحوال، كما يزعم البعض أنه بحادثة الإسراء والمعراج زعموا أنهم من المسلمين من ارتد عن دين محمد، لكن الرواية الحقيقة أن من هم على النفاق زادوا نفاقا لأنهم زعموا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يكذب عليهم وحاشاه.
بالضبط، فتح الله عليك شيخ الفاضل. طيب، الانتقال بالإسلام من الدعوة إلى الدولة يحتاج إلى الارتقاء في أنباء الغيب، من علم اليقين إلى عين اليقين، وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى من آيات الله تبارك وتعالى ابتداء بملكوت السماوات السبع ليجد عددا من الأنبياء والمرسلين قد رفعهم الله تعالى وهو يتنقل ما بين السماوات إلى آخر تلك الآيات. هل من دلالات في ذلك الارتقاء سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن حوله؟
ويعني كان بالإمكان أن يختصر الله تبارك وتعالى هذه المعاناة،
نعم.
وهذا سؤال سهل، ربما الإنسان البسيط يتردد في ذهنه وعلى خاطره هذا السؤال، في أنه طالما أن النبي على الحق فلماذا هذه المعاناة،
نعم.
ولماذا هذه الدماء، ولماذا هذا الحصار، ولماذا هذا الهم وهذه الإحاطة برسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جانب، ويتفننون في إذائه وفي الاستهزاء به وفي القدح في مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه على الحق فلماذا هذه المعاناة؟ وكان بالإمكان أن يأتي بضربة قاسمة من قبل جبريل عليه السلام أو أن يهلكهم وتنتهي القضية، ثم بعد ذلك يفرغ الأرض لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ليتمتعوا بها، قبل ذلك كانوا هنا ثم بعد ذلك صعقهم الله تبارك وتعالى. هذا يعطينا أن الارتقاء من أولى معالمه السنن الكونية، أن نفهم هذه السنن الكونية،
نعم.
ما معنى هذه السنن الكونية؟ أي أن الله تبارك وتعالى جعل من السنن الكونية الربانية الإلهية الصراع بين الحق والباطل. عندما تكون أنت صاحب فكرة يحاربك الناس، يقاتلك الناس، يحطوك من كل جانب، وأنت على يقين تثبت لنفسك أنك على يقين وأنك على الصواب، عندك تتحمل الأذى والمتاعب في سبيل هذه الفكرة،
نعم.
عندك استعداد أن تبذل الغالي والنفيس. لو كانت هذه الفكرة لم تتعرض إلى محنة ولم تتعرض إلى اختبار ولم تتعرض إلى هزات، هذه النفوس، نفوس الصحابة الكرام، نفوس الناس الذين كانوا مع النبي في صدر الإسلام الأول، لم تتعرض إلى هزات، هذه الهزات والموجات وكذلك الابتلاءات والعذابات والألمات، إذا لم تتعرض هذه النفوس فكيف تسقل؟ في الحقيقة الله تبارك وتعالى جعل من دلالات الارتقاء أن الصحابة لابد أن يعيشوا بناء الفكرة وأن تمتزج فكرتهم، يمتزج إيمانهم، يختلط إيمانهم بعظمهم، بترابهم، بلحمهم، بدمائهم، بمعاناتهم. انظر إلى الذي يبني بيتا ومجدا من عرق وتعب، يصر الليالي، يكد، يتعب، ثم بعد ذلك يأتي إنسان ويريد أن يأخذ هذا البيت، فإنه يقاتله بكل شراسة ويبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يحمي هذا البيت، لكن من جاء إليه البيت دون تعب ودون أدنى مشقة ومن غير عناء، فإنه من السهل أن يفرط فيه. هكذا لو أن الله تبارك وتعالى جعل لأمة الإسلام مجدا من غير تضحيات، من غير شهداء، من غير جراحات، من غير عذابات، من غير حصار، من غير ابتلاءات، فمعنى ذلك من السهل أن يفرطوا في مجدهم. لكن لما كان هذا المجد بني على ظهور الصحابة وكذلك من خلال دمائهم وتضحياتهم وعذابات النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح هذا جزء أصيل في نفوسنا لا يمكن أن نفرط به. فالأمة تتعرض اليوم لمثل هذا الحدث، والله تبارك وتعالى أدخل أمة الإسلام في تجاذبات كبيرة جدا. انظر إلى حال الأمة الإسلامية اليوم، فإنك تجد المصائب والابتلاءات، الكفار يعني يتآمرون عليها مع أهل النفاق، مع أهل الشرك، مع أصحاب المصالح الدنيوية والمادية، يمكرون، يخططون، يجتمعون، الكل يريد أن ينال من شرف هذا الدين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من بيت المقدس. في ظل هذه الأجواء، هذه الفتنة الحقيقية، الفتنة أنك ترى، وهذا من المعيب، بعض الدعاء أو بعض العلماء أحيانا يسوق للناس من خلال الفهم للفتنة المغلوط، أن الفتنة إذا برزت عنده يجتنب أو يعني ينكفئ على نفسه ولا يريد أن يخوض. الفتنة عندما يتوه الحق، الفتنة عندما أنت لا تعرف من على الحق ومن على الباطل.
بالضبط.
لكن إذا كنت تعلم أن فريقا ما على الحق وأن فريقا ما على الباطل، لا تتذرع بأن هذه فتنة وينبغي أن أنكفئ على نفسي وأن أبتعد وأن أنحجب دون أن أنصر من هم على الحق وأن أخذل من هم على الباطل. فالأمة اليوم تنقسم إلى فسطاطين
تتميز،
فسطاطين، الفسطاط الأول فسطاط الإيمان، الإسلام، الحق، وكذلك الفسطاط الثاني وهو الكفر. فلا آتي وأقول أريد أن أنكفئ على نفسي ولا أريد أن أشارك ولا أريد كذا، بل ينبغي عليك أن تنصر الحق وأن تسير مع أهله وأن تتخلى وأن تخذل أهل الباطل. هذه هي دلالات الارتقاء. فالله تبارك وتعالى أدخل هذه الأمة في هذه المحن حتى يعود بهم إلى صقل هذه النفوس. فإذا ما جاءت بشرى التحرير والنصر والعودة إلى المجد وعزة الإسلام، وكذلك أن يعم الخير ربوع هذه المنطقة العظيمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لم تفرط أمة الإسلام بمجدها، لأنها تتذكر حينئذ كم سفكت دماء وكم قطعت أشلاء وكم أحرقت أجساد وكم هدمت بيوت وكم اعتدي على الحرمات، وكذلك نال الكفار من شرف هذه الأمة، فيكونون كالحصن المنيع أمام أي تحرك غاشم من أي كافر أو ظالم يريد أن يعود أو يعود بالكرة أو يعيد الكرة مرة ثانية.
جيد شيخ الفضل، يعني ألا ترى أن عقيدة الإسراء والمعراج باتت ضرورية للأمة الإسلامية وخاصة في الصوت الحق لتستعيد الأمة قوتها من جديد؟
هذا بالتأكيد، لأن حادثة الإسراء والمعراج اليوم لسنا بحاجة إلى أن ندرس مثل هذه الحوادث وهذه المعجزات دراسة نظرية، كفانا فإننا قد درسنا الإسلام بكل ما فيه دراسة نظرية. يعني هناك رسائل وأبحاث، وأغلبها حتى ما يكتب اليوم من أبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه كلها مكررة، كلها منسوخة، كلها تخضع لقاعدة اللصق والقص والتزييف والتزييل وغير ذلك، ولا يوجد لها من أثر حقيقي على مستوى ما له علاقة بعلم الإسلام وفقه ودرايته ومعرفته. في الجانب النظري قتلنا الإسلام بحثا في كل زوايا، فما من زاوية في هذا الإسلام في جانب العقيدة، المعاملات، السياسة، الاقتصاد وغير ذلك قتلت بحثا، وهي يعني مكرورة كما نشاهد ونعلم. إذن في الجانب العملي وهو الأهم، الجانب العملي وهو الأهم من الجانب النظري، الجانب العملي أن تنصر الحق. فينبغي علينا عند قدوم هذه الذكرى، ينبغي علينا أن نقف عند العبر والعظات. والعلماء قالوا العبر والعظات ليست مقصورة على كم من عبرة استنتجها أو استنطقها فلان أو علان من العلماء، بل إن العبرة والعظة يمكن لنا أن نستنتجها حسب الزمان والمكان بما يصلح لنا من خلال حادثة الإسراء والمعراج وكذلك الحوادث الأخرى التي مرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحادثة الإسراء والمعراج ينبغي أن نقف عند معانيها بالجانب العملي والتطبيقي. وأريد هنا أن أقدم هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، وهو دابة طويلة دون فوق الحمار ودون البغل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فركبتها، ثم أتيت بيت المقدس فربطته في الحلقة التي يربط الأنبياء، الحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد، ثم صليت ركعتين، ثم جاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، ثم شربت اللبن فقال: شربت الفطرة. إذن هذا الحديث لو أردت أن أنظر إليه، إما أن أنظر إليه نظرة سطحية، وإما أن أنظر إليه نظرة بتعمق. النظرة بتعمق من خلال العبرة. البراق هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على هوية المسجد الأقصى، هوية إسلامية.
نعم جيد. طب قبل أن نواصل في موضوع البراق، خلينا نبدأ فيما يتعلق بالرحلة الأرضية التي انتقل بها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد كان حول المسجد الحرام أكثر من 360 صنم، يعني عدد أيام العام بالكامل.
تمام.
والمسجد الأقصى يعني تحت براثن الاحتلال الروماني البيزنطي.
تمام.
يأنه دلالات ربط المسجدين،
ولم يكن المسجد الأقصى أنذاك موجودا
بالضبط
على حقيقته
كتراب أو صخرة،
إنما كان مكبا للنفايات
أو الصبلة للخيل أو غيره.
تمام.
نعم.
وأراد الله عز وجل أن يذكر محمد صلى الله عليه وسلم والأجيال القادمة وأجيال الصحابة بالغاية والهدف الأكبر والأسمى. ليست القضية أن تعبد وأن تصلي وأن تسجد وأن تتنسك وأن تلبس على السنة وأن تأكل على السنة وانتهى دورك في الإسلام.
نعم.
ليس هذا هو إنما أراد الله عز وجل من خلال هذه الرحلة أن يربط بين مكونات الإسلام: بيت المقدس، المسجد مكة،
مسجد
الحرام.
نعم.
وبالتالي هنا يذكرنا، مع أن الأمة ضعيفة ومع أن الصحابة رضوان الله عليهم
يعني أشد ضعف.
في أشد ضعفهم.
نعم.
وبالتالي عندما يذكرهم بالهدف الأبعد، هذه ثقة الله تبارك وتعالى في هؤلاء، ومحبة الله عز وجل للصحابة الكرام ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة وعد يتحقق، طالما أن الله بشرنا ونحن في أضعف حال، فمعنى ذلك أننا نصل إلى النتيجة. لماذا؟ لأن الذي بشرنا هو الله سبحانه وتعالى باعتبار ما سيكون كما
نعم.
قال العلماء. دعني هنا أن أشير إلى دلالات مهمة. لماذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق؟ لأن مكونات الرحلة الأرضية خضعت لأسباب أرضية، فإن الأسباب الأرضية لم تخلو من رحلة الإسراء. فطبيعي أن الناس كان بالإمكان أن ينتقل به عبر الهواء.
بالضبط.
كان بالإمكان أن ينتقل
جبريل.
به على جناح جبريل
مثلا.
كان بالإمكان أن ينتقل به أنه في لحظة أن يكون في بيت المقدس وينتهي الأمر، لكن الله تبارك وتعالى ما أراد أن يغير السنن الكونية، وإنما أقام هذه الرحلة على نفس الأسباب الأرضية المادية. فهناك دابة، ثم بعد ذلك عقلها وربطها في الحلقة، ثم بعد ذلك دخل المسجد، وكأنها أسباب أرضية. يريد الله تبارك وتعالى أن يقول لنا: إذا أردتم أن يعني تتحصل على التأييد الإلهي وعلى نصرة الإله، فما عليكم إلا أن تأخذوا بالأسباب، أن تأخذوا بالأسباب، لا تتواكلوا على فلان أو علان. فينبغي عليكم أن تعتمدوا على مخططاتكم وعلى دينكم وعلى عقيدتكم وعلى إيمانكم. والله سبحانه وتعالى لما بدأت رحلة المعراج بعد ذلك انتهت هنا الأسباب الأرضية، وبدأت القضية تختلف تماما، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.
جيد. شيخ الفضل، يعني لن ننتقل إلى السرد القصصي بالتفصيل في كل معطيات رحلة الإسراء والمعراج، إلا يعني أخذنا وقتا كثيرا في ذلك، وإنما نريد الوقوف على الدلالات والعبر فيما يتعلق بهذه الرحلة المباركة. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كما تفضلت انتقل بالبراق، ثم برحلة المعراج إلى السماوات العلى، وصولا إلى سدرة المنتهى، وليس انتهاءا بإمامة الأنبياء في بيت المقدس في هذا المكان. ألا ترى في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نهاية هذه الرحلة الميمونة بإمامة الأنبياء، ألا يدل هذا على شيء مثلا فيما يتعلق بقيادة الأمة أو وراثة أمم سابقة على ماذا يدل أو الدلالات؟
يدل على أن الله تبارك وتعالى يريد أن يوصل لكل الأنبياء بأن أصل الرسائل أصل واحد، ومعلوم أن دعوات الأنبياء تتفق في أصلها وتختلف في شرائعها.
نعم.
فالأصل واحد عبادة الله تبارك وتعالى، وتختلف في شرائعها لاختلاف طبائع الناس والأحوال والأزمنة والأمكنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي به ببيت المقدس ثم بعد ذلك اجتمع له الأنبياء جمعهم الله سبحانه وتعالى وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، قال العلماء هذا يعطينا أن قيادة البشرية أستاذية العالم انتقلت من الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها كرامة له ولأمته ولمنهاجه عليه الصلاة والسلام. فعندما يصلي الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أن الأنبياء قد آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنه المفضل عليهم جميعا. عندما يجتمعوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما صفات هؤلاء الأنبياء توحي، صلاة الأنبياء تعطينا دلالة أن القيادة قد انتقلت منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أمة محمد هي الجديرة بهذا الاهتمام
والوارثة،
وهي الوارثة لرسالة الأنبياء، وهي لابد أن تحافظ على دعوة الأنبياء أينما وجدت هذه الدعوات وأن تبقى في إطار الإسلام وفي حظيرة الإسلام.
ألا ترى أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء تكون حجة لأتباع الأنبياء والرسل على إن لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا مثلا في خطر شديد أو غير ذلك؟
والإمامة تعني أن لا يسمع إلا صوت واحد، صوت الإمام، ومعنى ذلك أن كل التشويهات والتشويهات والتحريفات التي علقت بدعوات الأنبياء هذه كلها ينبغي أن تنتهي، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أما بالأنبياء، ثم بعد ذلك تعني وحدة الصف، وحدة الأمة، وحدة الإنسانية، التأكيد على الأخلاق، كل ذلك يعطينا دلالات إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى إمامته في بيت المقدس، لما لم يجتمع الأنبياء يجعلهم الله تبارك وتعالى قبل أن تبدأ الرحلة، قبل أن تبدأ الرحلة، وكأن هذا يعطينا أنه من باب التفويض، قبل أن تنطلق هذه الرحلة بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة أن يجتمع له الأنبياء ويصلي بهم خلف الكعبة، أو يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، إنما كانت في بيت المقدس، لأن سورة الإسراء لها علاقة ببني إسرائيل، وكأن الله عز وجل يريد أن يوصل رسائل متعددة. إذا أردتم أن تعيشوا على نهج الإسلام حافظوا على مقدساتكم وعلى دينكم، فإن الأعداء اليهود يتربصون بكم، وهؤلاء يتذرعون بأكاذيب دينية يعتقدون أنها لهم حقيقة، ويقولون بأن تاريخنا من خلال صلتنا بإبراهيم تارة، وبداود عليه السلام تارة، وبسليمان عليه السلام تارة، وبموسى عليه السلام ترى، والأنبياء منهم براء، أنهم يشوهون. فصلاة الأنبياء في بيت المقدس أن انتبهوا يا أمة محمد، يا صحابة رسول الله، الأجيال القادمة من أبناء الصحابة الكرام والتابعين، انتبهوا إلى قلة، إلى شرذمة، إلى يهود، هؤلاء يحرفون، يغيرون، يسعون في الأرض فسادة، وبالتالي ربما يعتدون على كرامة المسجد الأقصى كما نلاحظ اليوم. فالمسجد الأقصى يتعرض إلى التهويد، يتعرض إلى التشويه، ومنطق التهويد، يعني بعض الناس يقول ما السبب، من ماذا نستفيد من الإسراء والمعراج؟ نستفيد أن نزيد من الوعي على شبابنا، على رجالنا، على كتابنا، على المحللين السياسيين، على القادة، على أي فلسطيني أو مسلم يسكن على هذه الأرض أو في أي بقعة من أمة الإسلام، ينبغي عليه أن يزيد من حصيلة الوعي في قضية القدس. ليست قضية القدس تهويد مكاني، إنما هي تهويد زماني، تهويد تاريخي، تهويد جغرافي، تهويد قيمي، تهويد أخلاقي. فعندما نكون على وعي بقضيتنا، بقدسنا، بحضارتنا، بمسجدنا، فإننا مع ذلك نبقى يعني صخرة قوية في وجه كل هذه المؤامرات.
إذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وقد رأى من الآيات من آيات ربه الكبرى إلى أن عاد إلى المسجد الحرام مرة أخرى. سؤال شيخ الفضل، كيف كانت حديثة الإسراء والمعراج على معنوية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المضطهدين من حوله، خاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف بواقعنا اليوم، الواقع الأليم الذي أشبه بواقع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حدث الإسراء والمعراج، كيف نقارن بالمعنوية والاستفادة من هذه الحديث؟
نقارن دائما السنن الكونية،
نعم،
الله تبارك وتعالى يجريها على عباده في كونه سبحانه وتعالى، بأنه كلما اشتدت المحن واشتدت الظروف وأصبح لها قسوة شديدة وأنياب غليظة، فإننا على موعد وعلى مقربة بالفرج، وهذه سنة لا تتغير أبدا ولن تتغير أبدا كما أخبر الله تبارك وتعالى. في المقابل لو نظرنا إلى الحقبة التي سبقت الإسراء والمعراج من بداية الدعوة، نجد أن النبي لم يكن يتحرك بأريحية، فهو محارب على كل المستويات وفي كل الأصعدة،
ومش سنة.
تمام، الله يفتح عليك. هي الحقبة المكية. ثم بعد ذلك تجد التشويه، قريش قامت كمؤسسة حملات تأليب وتحريض حتى وصل الأمر إلى بلاد فارس والروم، ووصلوا إلى كل هذه يعني القضايا التي تعطيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وضع صعب. هنا لا يترك الله تبارك وتعالى دعوات الصالحين، ولا يترك الأنبياء، ولا يترك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكانت الإسراء والمعراج تسلية وتسرية. أن يا محمد، القضية هؤلاء ليسوا في حساب الله شيء، وبسرعة البرق ينتهي أمرهم وننتهي منهم، لكن عليك أن تبني النفوس والأجيال حتى يستعينوا دائما بالله تبارك وتعالى في ظل المحن. عشان هيك رحلة الإسراء والمعراج تذكرنا بقضية مهمة، الناس اليوم ربما يستجدون جهة فلانية أو علانية، ونكسر دائما بدراسة الأسباب ونغرق أنفسنا بدراسة الظروف والأحوال، هذا منطق سليم ولا عيب ولا ضير فيه أن نستفيد من دراسة كل المعطيات والأحوال، لكن لابد أن نزيد في زمن المحن من رصيدنا في علاقتنا مع الله تبارك وتعالى، أن نزيد من ارتقائنا بنفوسنا بين يدي الله، أن نقترب من الله أكثر وأكثر وأكثر، وأن نزيد في عبادتنا وفي حبنا لله وفي اهتمامنا بديننا، ولا أن نقول نحن مع الله ونحن مع الإسلام ثم بعد ذلك ننظر إلى فلان وعلان ونستجدي منه رزقا هنا أو هناك أو فرجا هنا أو هناك. ففي زمن المحنة النبي صلى الله عليه وسلم خلى بنفسه، في زمن المحنة فوض أمره إلى الله، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. في زمن المحنة النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله، فلما وجد الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إليه في زمن المحنة عرف الهدف، فما كان منه إلا أن أكرمه برحلة الإسراء والمعراج.
فتح الله عليك شيخ الفضل. في ذات الموضوع صراحة استوقفتني عدة نقاط، يعني لماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى في ذلك الموضع في حادث الإسراء والمعراج، ولماذا أراه الله تعالى من الآيات الكبرى كالسماوات والسدرة المنتهى والجنة والنار وغيرها من المعجزات أو من الآيات الكبرى، ثم بعد ذلك يعود إلى الواقع الأليم الذي يعيشه وقد كانت بمثابة التهيئة أو التسلية والتسرية التي تفضلت فيها، نعم، ثم التهيئة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أو لم يدخل في معارك مع مكة أو الكفار يعني في ذلك الوقت كبدر وأحد وغير ذلك من الغزوات الكثيرة، إنما ليوحد البوصلة كما يقال تجاه باب السماء فقط، والخروج عن كل ما يتعلق بالخيوط الأرضية.
هو في الحقيقة هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه جبريل بعد حادثة الطائف،
نعم،
فقال له دعني يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين.
بالضبط.
فما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعني لسه ما بدت قصة الإسراء والمعراج.
نعم.
وما رأى هذه الآيات الكبرى، فقال لا يا أخي يا جبريل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذه رحمة النبي بأمة قد عذبته، هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع في ظل الأزمة والضغوط النفسية والمحيطة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل الأحوال والصنائع التي ارتكبها كفار قريش للمضايقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي يرد الأمر بكل إحسان. فليس من منطقي عليه الصلاة والسلام أن يرد الإساءة بالإساءة، بل من منطقي أن يرد الإساءة بالإحسان. هؤلاء يذهبون، هي عقبات في الطريق إن شاء الله تذهب وتنتهي ونصل إلى مبتغانا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يريه هذه الآيات حتى يدرك تماما أن يا محمد نحن قد جئنا بك لغاية.
نعم.
ونحن قد جئنا بك لهدف، ونحن قد جعلناك من الأنبياء ومن خيرة الأنبياء حتى تنقذ هذه الأمة وتعلمهم بالطريق الصحيح. فلو أن القضية قادر الله تبارك وتعالى، وهو قادر على أن ينهي الأمر، ما دور الأنبياء وما وظيفة الأنبياء وما وظيفة الدعاء وما وظيفة أن يذهب الأنبياء هنا أو هناك، طالما أن القضية يعني هؤلاء نرسل لهم أنبياء ومرسلين، ثم بعد ذلك إما أن يقتلون أو يقتلوهم أو يعتدوا عليهم. فالله تبارك وتعالى أعطى النبي كما قال العلماء، أعطى النبي الثقة والزيادة واليقين، وهو قد قال ذلك يوم أن قال لعمه والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما ترك. لاحظ النبي على مبدئه ثابت، أصيل ثابت على مبدئه، مع أنه لم ير من آيات ربه الكبرى ولم ينظر إلى هذه الآيات، ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يريه من باب الكرامة له ومن باب التسرية والتسلية كما ذكرنا.
فتح الله عليك شيخ الحبيب، يعني السؤال كذلك، عندما يتخلى الشرق والغرب وكل البشر عن النصرة، تبقى أو يبقى باب واحد، ألا ترى أن ذلك بمثابة إرهاصات خاصة في واقعنا الذي نحياه، إرهاصات تحرير لفلسطين وللمسجد الأقصى من إفسادة بني إسرائيل الثانية؟ هل بدأت
يعني هنا أرجع إلى التاريخ.
نعم.
ونقدم بشكل سريع الحروب الصليبية تذكرنا بموقف عن أرناط صاحب مملكة الكرك. هذا الذي أرسل مجموعة من الأشرار للنيل من جسد النبي الطاهر. من الذي حمى هذا الجسد وأنقذ قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن عناية الله ورعاية الله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في موته. في المقابل البرتغاليون اللي هم النصارى الكاثوليك عندما حاولوا مرارا وتكرارا في حادثة يعني الثلاثة الذين صنعوا لهم خيمة واقتربوا ليحفروا نفقا حتى يصلوا إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل أن يكشف زيفهم وباطلهم. لنقترب أكثر من واقعنا في سنة 1967، هذا تاريخ ينبغي أن لا ننساه. في المقابل ماذا قال بن غوريون؟ قال لما احتلت القدس ومشى في شوارعها وهو يتجبر ويريد أن يظهر على شباب يهود عندهم، فقال القدس اليوم وغدا المدينة والحجاز. يعني البداية أننا نريد، ورسموا الخارطة من النيل إلى الفرات وضمنوا مع ذلك كل بلاد الوطن العربي بالإضافة إلى الحجاز والمدينة. مائير عندما قالت إني أشتم رائحة أجدادي في بلاد الحجاز والمدينة، إشارة إلى يهود خيبر، كل ذلك يعطيك دلالات أن هؤلاء يخططون. في المقابل حاولوا كثيرا أن يميتوا الأمة بالفساد والخلاع والأغاني وغير ذلك والفكر، ترى أخرجوا لنا تيارا علمانيا وآخر ماركسيا ولينيا وهكذا تيارات فكرية، وأدخلونا في صراعات فكرية وأدخلونا في يعني لوسات فكرية وغير ذلك، ومع ذلك قامت لهم الصحوة. ثم بعد ذلك حاولوا طمس الهوية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في أرضهم وحق المسلمين في بيت المقدس، ومع ذلك هذه المحاولات بأت بالفشل. لماذا بأت بالفشل؟ الآن يطحنون سوريا ويطحنون العراق ويطحنون اليمن ويطحنون الوطن العربي ويريدون أن يلتفوا على بيت المقدس وكذلك على مكة والمدينة والدولة الدول الإسلامية وغير ذلك، كل هذا في سبيل أن يدخلوا الأمة الإسلامية في حروب تسمى عندهم كما أعلنوا قبل يعني مدة، أعلنوا لتبدأ حرب 100 عام وليبقى الشرق الأوسط غارقا في الدماء إلى 100 عام، ولتنعم إسرائيل بالفترة الذهبية أو العصر الذهبي، ولتنعم إسرائيل بكل ما لديها من خيرات من خلال نهب وسرقة خيرات الوطن العربي. إذن على الرغم من ذلك تأتينا رحلة الإسراء والمعراج وتقول سبقكم الكفار وفعلوا ذلك، لكن في المقابل الله تبارك وتعالى من خلال فقه الجهاد ومن خلال نفس المقاومة ومن خلال الوعي المقاوم ومن خلال الفكر المقاوم ومن خلال هذا الوعي الجميل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ستأتي البشريات بإذن الله تبارك وتعالى وتنتهي عقدة اليهود وكذلك هذه المرحلة النكدة، ونأمل إن شاء الله أن نعود إلى قدسنا وإلى أسرانا، لكن ينبغي علينا أن نخلص لله تبارك وتعالى وأن نزيد العمل وأن نستلهم العبر والعظات وأن نثق بوعد الله تبارك وتعالى
بإذن الله رب العالمين، وإن شاء الله تعالى نرى هذا الوعد قريبا بإذن الله رب العالمين. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا مستمعين الكرام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ صادق قنديل أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين على ما تقدم على ما تفضل به من معلومات حول هذه الحادثة الطيبة المباركة التي أسأل الله رب العالمين أن يرفع الغمة عن أمتنا، اللهم أمين. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور.